اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى موضوعين. الأول إطلاع المؤمنين على زيارة جنوب أفريقيا، والثاني وقفة التأمل في موضوع صانع وجها واحدا يغنيك عن مصانعة سائر الوجوه. زيارة جنوب أفريقيا بدعوة من مؤسسة أفريقية تهتم بحل النزاعات في مناطق العالم المختلفة، مكونة من شخصيات بيضاء وسوداء، هي تقسيم جنوب أفريقي، أو ملونة يعني غير البيض. شاركت شخصياتها في صناعة التغيير في جنوب أفريقيا، وبسبب هذه الصناعة كسبت مكانة في المجتمع الدولي وقبلها في مجتمع جنوب أفريقيا، وأصبحت شخصيات ذات طابع رمزي دلالي. ليست شخصيات المكونة ليست شخصيات في شهرة نيلسون مانديلا أو بعض الأسماء الأخرى مثل ديكليرك، ولكنها ليست في شهرة مانديلا ولا ديكليرك، هذا الرئيس الأبيض ونيلسون مانديلا معروف، ولكنها في نفس الأفكار وقد تكون في نفس درجة العظمة الإنسانية، ولكن حسابات الضوء والشهرة تتوزع بحسب ظروف إدارة أي صراع أو ظروف أي منطقة من المناطق. فمركز اهتمامهم بالبحرين هو حل المشكلة السياسية في البحرين، المساهمة في حل المشكلة السياسية في البحرين، ويتبنون موقف على مسافة من الأطراف المختلفة في البحرين من أجل أن يمكنهم هذا الموقف من المساهمة في الحل. سبق أن زاروا البحرين، عدد منهم أو بعضهم زار البحرين أكثر من مرة، لأنهم أيضا يعملون بالتعاون مع منظمات دولية مختلفة في نفس الهدف. لعل في هذا الإطلالة البسيطة إجابة على كم تكلف هذه السفرة هي وأمثالها، وهو محل دائما إلى بعض العقول البسيطة وبعض الأقلام الرخيصة وبعض أجهزة الأمن العليلة إلا تدور وتنبش من وين إليهم يسافرون ومن وين إليهم يسوون، وهي مشكلة قديمة جديدة مستمرة. لا أقول بأنها لا يجب أن تطرح، ولكن معرفة حقائق الأمور كيف تجري بتبسط على الجميع طبيعة فهم الأوضاع. وهذا الفهم ليس خاص بالمعارضة البحرينية، وإنما هو يشمل مناطق مختلفة في المواجهات. طبيعة الحكومات لا تجد لها أنصار، والحكومات الدكتاتورية، خلنا أقول الحكومات الدكتاتورية، لا تجد لها أنصار مستعدين أن يعملون عمل تطوعي لقضيتها. يعني ما في أحد يجي يشتغل من أجل أن يناصر حزب البعث في العراق أو حزب البعث في سوريا أو في أي مكان آخر أو أي نظام مبارك، ما في أحد متطوع حارقنا ضميره وإنسانيته بيجي يدافع عن النظام. هذا النظام حتى يسوي ندوة في أي منطقة من العالم يحتاج مرتزقة، ودرجة الارتزاق مختلفة. واحد مرتزق كاتب، مرتزق يعمل في المنظمة الدولية، الأمم المتحدة هي ما هي حكومة محمد ولا حكومة علي بن أبي طالب ولا حكومة عمر بن الخطاب ولا أي أي ناس، مجموعة ناس لهم مصالح لهم كذا، فيهم خيرين فيهم فاسدين. فالحكومات في الأمم المتحدة، في المنظمات الدولية، في الصحافة، في المجتمع الغربي، في المجتمع الشرقي، تبحث عن هؤلاء. هؤلاء مستعدين يبيعون قلمهم، مستعدين يبيعون موقفهم السياسي، مستعدين وبدرجات. واحد لورد أو واحد عضو مجلس نواب أو عضو كونغرس ما يجي يبيعها بالمكشوف، مع أنه في رخاص جدا، يعني مجرد تذكرة سفر وسكن في 5 نجوم مدة 3 أيام يبيعوك الموضوع لأنه رخيص. والبعض يطلب مليون ومليونين، والدول بحسب إمكانياتها تدفع. واحد يدفع نفط، واحد يدفع كاش، واحد يدفع مصالح شركات، تعال إيه وش اسمه ونعطيك العقد اشتغل في القضاء، ونعطيك العقد اشتغل في الإعلام، ونعطيك العقد تشتغل في شنو كلنا هذا. فالديكتاتوريات ممكن أن تحصل على مقال في صحيفة مدفوع الثمن، كاتب مدفوع الثمن موجود إلى عمود في صحيفة مهمة، باحث ما شفتون هني طلعت دراسة حطت عدد الشيعة في بعض الوزارات وقالت ها الشيعة ما هم مظلومين في البحرين، باحث طيك تذكرة وسفر ومكان وبحث وأعطيك بعض المعلومات واسمك كذي إنه طلع دراسة، مركز دراسات، مركز دراسات. والبعض يحاول يشتري حكومات، ما تشوفون يروحون يتبرعون إلى بعض المؤسسات ويسوون قاعات ويسوون كذا، يحاول يشتري حكومات. دول نفطية عندها فلوس تحاول تشتري. في الجانب الآخر في الدنيا كلها، في الشرق والغرب والشسمة، في ناس إنسانيين يرى الظلم في موقع في جنوب أفريقيا فيتعاطف معه، وانتون منهم، تعاطفكم الآن قد يكون فاعل قد يكون بسيط. بعضكم طلع في مسيرات ناصر جنوب أفريقيا وتناصر شسمة، البعض تكلم من على منبر خطابة في مناصرتهم، البعض ذهب إلى تبرعات وهكذا. أنتم كنتم منهم بدرجة. إيجابية المجتمع الغربي أنه متقدم عن المجتمع الشرقي في التفاعل، هو المستعمر بس هو أيضا في أكثر الناس المدافعين عن حقوق الإنسان، هو اللي سارق فلوس الدنيا بالاستعمار، بس في نفس هذا المجتمع طبقات تدافع عن العدالة الاجتماعية في العالم، هي أكثر نقد إلى حكوماتها ووقوف فيها. هذا المجتمع الغربي مجتمع معقد، ومجتمع فيه الشر واجد وفيه الخير واجد، فيه تناقضات كبيرة جدا، وحالة إنسانية طبيعية، بس هو مجتمع فاعل. عندما تقول في 60 مليون في بريطانيا، نسبة الناس الفاعلين منهم أضعاف في 60 مليون في بلد عربي أو بلد أفريقي أو بلد متخلف. 60 مليون اللي يشتغلون منهم يمكن 10 والبقية مساكين وعندهم طريق يمشون فيه، ما هم في الحياة لأنهم تأثير مساكين، حدهم يحصلون أكلهم، شايل قشة ينتقل من هالمنطقة للمنطقة ياكل، ما له تأثير برا قريته ولا له تأثير برا بلده ولا له شيء، أرقام مهملة. واقع يحتاج أن يتغير بالفعل، وحكومات تعمل لتكريس واقع الأرقام المهملة في بلدانها، ما يبون أحد، ما يبون شعوب تشارك، هيك طبقة محددة ونمشي. أعود إلى الفكرة، هاي الناس أنت حتى تسوي ندوة في الـ في الـ في شو اسمه في البرلمان البريطاني تحتاج تمرر لك كم مليون وكم سنة يمكن على فلان وفلتان وكذا. في المقابل تحتاج ضمير واحد اسمه لورد إفبري يسوي لك كل شهرين ندوة ببلاش. هاي الموضوع، هذه إذا فكر هي بعقلية الحكومة تقول هذا اللي يقدر يسوي ندوة سعيد الشهابي، اللي يقدر يسوي ندوة كل 3 أشهر 4 أشهر في شو اسمه في مجلس اللوردات على مدى 20 سنة، هذا دافع أكيد كم مليون إلى عدد من الجهات. إذا يموت البرنابر يتورط دكتور سعيد. ندور له واحد ثاني موجود، جيرمي كوربن موجود، فلان موجود، فلتان أسماء واجد، ربك يجيب. والفكرة هكذا، وهذا جزء من انطباع جنوب أفريقيا، لا شايفينه ولا شايفيننا، يسمعون عن قضيتنا مثل ما كنا نسمع عن قضيتهم، نتعاطف معهم ويتعاطفون معنا، يقول احنا مستعدين، دو ايش تبون نسوي لكم؟ اي خلاصات الموضوع، احنا مستعدين وعندنا علاقات دولية وعندنا علاقات في الشرق والغرب، واحنا مستعدين ان نوظف هذه العلاقات من اجل القضية العادلة. كم ادفع له؟ ماكو، شارب ويا شاي وشارب وعطني بستوق وانتهى الموضوع. بس حكومة تحصل لها كذي لها تاج. هاي طبيعة الحالة، هاي طبيعة الموضوع. الله، بعض الانطباعات، سويت مجموعة تويتات عبر انطباعات عن الزيارة، انطباعات قصيرة في هاي اللقاء، يمكن يصير فرصة أخرى نتحدث في اجتماع اليوم أو غيرها عن بعض الأمور في هاي التجربة. الانطباع أول مع من التقينا فيهم في جنوب أفريقيا، وهي خريطة واسعة، كل يوم كان فيها 3 إلى 4 لقاءات يوميا، وكانت مع شخصيات مؤثرة، يعني شخصيات داخلة في صناعة التغيير، عمرها في العمل السياسي أو العمل المرتبط بالعمل السياسي، مثل تشيرش، مثل منظمات المجتمع الأهلي، مثل الصحافة والإعلام، عمرها 30 سنة و40 سنة، فكانت تمثل أسارة وخبرة التجربة جنوب أفريقيا من زوايا مختلفة. الانطباع العام لا يشترك في أشياء بعضهم يشترك فيها بعضهم، خلينا نعطي الانطباع الرئيسي فيما وجدته بين هؤلاء الشخصيات، هذه التوجهات والمنظمات التي يمثلونها، أنهم جميعهم تقريبا بحسب معلوماتهم المحدودة، أقول نسبية، يعني بحرين بلد صغير، بس بحسب معلوماتهم دائما هم، مو احنا، هم يشبهون وضع البحرين الحالي بوضعهم في جنوب أفريقيا سابقا. يمكن هم بسبب أن المشكلة الرئيسية عندهم هي مركزها، يعني هذه الحالة ما تجدها عندما نروح نسافر أوروبا، ما تجد هذا الوضوح في التركيز. في أوروبا عندهم فهم بشكل إجمالي إلى أن في البحرين مشكلة التحول الديمقراطي، ومشكلة التحول الديمقراطي في العالم كلها لها مشاكلها، من في ناس تحاول تروح للديمقراطية وفي نظام غير ديمقراطي يولد مشاكل، عايشينها يعني بطريقة أو بأخرى في أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، في أوروبا الشرقية، في مكانات مختلفة. بس يبدو طبيعة المشكلة في جنوب أفريقيا مركزة في ذهنهم هذا المعنى، بحيث واضح أنهم أنتم مثلنا، يعني أنتم مثلنا مثل ما كنا تقريبا، عبارة ترد في معظم هذه اللقاءات بعد ما شوية معلومات أو يقرون وثيقة أو يطلعون على شيء اسمه، أو هم يبادرون فيها لأن عندهم خلفية بالواقع، بس إحنا كلامهم، بس إحنا مركز عنصرية مالتنا اللون أبيض وأسود، وأنتم مركز عنصرياتكم القبيلة وغير القبيلة. شو واضح؟ هم يقولون لأن الحكومة، ها أنت تقول إحنا في الجنوب، هم يقولون الجماعة، هم السود والبيض يقولون هاي، وكلهم يقولون هاي الكلام، هم مكتوين بهذا المعنى، فلذلك حاضر في ذهنهم. النقطة الثانية، في هؤلاء الناس سود وبيض هناك تعاطف فطري، احنا صراحة ما التقينا الا بمناضلين يعني، وناس كانوا في الحكومة ولكن كان دورهم ايجابي في التغيير، ما التقينا بناس في الحكومة البيضاء كانوا رافضين، هذا لين اختفوا من الحياة السياسية العامة، الان موجودين بس تركوا الحياة، تقاعدوا، بعضهم هاجر إلى أوروبا وأمريكا ومكانات أخرى، وبعضهم موجود بس ما لهم ذاك الدور، ولا الناس اللي نظموا زيارة مالتنا وهو حد دور مواعيد ما التقينا بناس من هذا ليه، فاللي التقيناهم بيض وسود ولكنهم كانوا مناضلين، يعني أبيض ماخذ له 11 رصاصة من نظام جنوب أفريقيا الأسود نادر الأبيض لأنه كان خائن لأنه يسود يطالبون بالديمقراطية هكذا. وشخص رئيسي طبعا في عملية التحول كان وزير الدفاع جنوب أفريقيا الأسبق في أيام الحكم وكان كبير المفاوضين عن النظام، لكنه كان مؤمن بعدالة الإنسان. صاير يعني بعض الناس تشوفها على رأس مناصب ما تتلائم مع طبيعتها أو تكشف أنها ذات طبيعة مختلفة في لحظات تغيير تاريخية. وزير دفاع أقوى خامس جيش في العالم يمتلك قوة نووية، جنوب الأفريقيين يمتلكون قوة نووية وخامس جيش تقليدي في العالم في تلك اللحظة، ولكنه مؤمن بأن ما يجوز هذا التفريق بين البيض والسود وأن مصير هذا التمييز راح يدمر جنوب أفريقيا في المستقبل وأنه لابد من القيوم بالمساواة الإنسانية. شخص وزير دفاع هذا ما تتصور راشس. بس أحط في بالكم أن وزارة الدفاع أو الجيش بالتحديد في جنوب أفريقيا لا أقول ما لعب دور سلبي، لكن دور السلبي محدود. يعني صحيح هو مركز النظام في جنوب أفريقيا، لكن النظام استخدم الأجهزة الأمنية دون الوصول للجيش أكثر، أمنيات الاستخبارات وأجهزة الشرطة وأجهزة الكذا قبل وصل إلى استخدام الجيش. جيش مدفع ودبابة ورصاص حائل وبعد ما بيحتاج قنبلة نووية ضد ناس طالعين عندهم عصية أو عندهم بعض لما الجنوب أفريقيين عندهم أكثر من مرحلة، بس عندهم مرحلة نضال عسكري، واللي قاد هذا النضال العسكري ودخل في هذا النضال العسكري وفرض النضال العسكري في جنوب أفريقيا هو نيلسون مانديلا ومجموعة نيلسون مانديلا في الستينات لما كانوا شباب. لما كانوا بعضهم شباب جوا في مؤتمر الحزب وفرضوا أنه ما يصير إحنا ما نقاتل عسكريا ضد هذا النظام، هم اللي فرضوا شباب الحزب سموه، والكبار شافوا أن إذا بيمنعونهم بيقسمون مع أنهم كانوا مؤمنين بالإطار السلمي وماخدين جائزة نوبل على الإطار السلمي بعد، لكن ما قدروا يوقفون الشباب. المهم دخلوا الشباب هذه الموجة مدة 20 سنة تقريبا وتدربوا في أنجيري في الجزائر وفي الدول الأفريقية الأخرى وما شابه ذلك، وبعدين عقب 20 سنة ردوا اكتشفوا قالوا كنا ما يصلح لنا العمل العسكري. نيلسون مانديلا ومجموعته قلبوا مرة ثانية إلى الإطار العمل السلمي وكملوها حتى تحقق عملية التغيير. أي ما كان في الموضوع، أعود إلى الفكرة، جميع هؤلاء الناس سود بيض يتعاطفون مع عملية المطالب بالتحول، مطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين، ويبدون استعداد بعضهم، يعني هذا ليست كلية، ولكن بعضهم يبدي استعداده إلى المساهمة بأي شكل من الأشكال، وهذا إيميلي وهذه إمكانياتي وأنا حاضر إلى المساعدة تقديم هذه المساعدة. مسألة أخرى أيضا ناتجة من تجربتهم تجربة حكم البيض في جنوب أفريقيا يمكن عمرها 300 سنة، بس هي مو بهالمعنى، هي كانت حكم استعمار. الاستعمار وضع إيده البريطاني والبلجيكي وكل أوروبا كانت تستعمر في أفريقيا، يعني هي في الشرق الأوسط فرنسا وبريطانيا هي اللي وجهها بها، بس في أفريقيا بعد الدنماركيين دخلوا وغيرهم دخل، يعني إيطاليين والفلان فلان كلهم دخلوا في استعمار القارة. في جنوب أفريقيا الاستعمار من جنوب أفريقيا من بعض الدول الأفريقية شوي عند طابع مختلف، يعني استعمار استيطاني، بمعنى مو بس قوة عسكرية، لا قوة عسكرية مصاحبة بمهاجرين، مهاجرين يعتبرون هذا المكان أرض لهم وإلى أبنائهم المستقبل. يمكن في الجزائر تشوفون هاي المعنى شوي، وأن كانت فكرة الجزائر جزء من فرنسا، تكون جزء من فرنسا خلاص تصير جزائر الفرنسية وتتحول، يعني ما احنا مو رايحين نستعمر حتى نطلع في مناطق أخرى، بس قوة عسكرية وبالتالي هذه القوة العسكرية تنهزم. فهذا النوع من الاستعمار اللي جنوب أفريقيا في عدد هائل جدا من البيض اعتبروها أنها وطنهم، وانقطعوا عن بعد جيل جيلين 300 سنة انقطعوا عن كونهم بريطانيين في الأصل أو كونهم دنماركيين أو كونهم من بلاد أوروبية أخرى، وتحولوا إلى جنوب أفريقيين يعتقدون. هني ظهرت بعدين في بعد الاستقلال فكرة حكم البيض أبرتايد، وأن البيض هم اللي يحكمون والسود لا، مو مؤهلين إلى الحكم. هذه دخلت في 50 سنة الأخيرة من بعد الاستقلال، دخلت هاي المشكلة اللي بعدين الأمم المتحدة صنفتها بأنها انتهاك ضد الإنسانية في فترة متأخرة من الثمانينات بعد ما الأمريكيين حطوا عليها الشعب، نفت صبرهم قالوا هذا نظام عنصري، تصنيف عنصرية، صنفت بالعنصرية، ثم الأمم المتحدة حطت عليها أنها جريمة ضد الإنسانية. هذه التجربة الطويلة جدا، هذه التجربة الطويلة تحت الاستعمار ثم تحت حكم البيض والتمييز العنصري ثم نضالهم الطويل ثم وصولهم الحين 20 سنة من التحول مالهم، تحولهم تم في 94، تقريبا 20 سنة بيدخلون السنة الجاية. عندهم هاي الوصية أو هذا الكلام يرد في كلامهم أنهم be patient، يعني صبروا، خلكم ثابتين وصابرين، خلكم ثابتين وصابرين. واحد اللي داخل نضال ونضال طويل وفي تقلبات محلية وإقليمية ودولية، بس كان مؤمن بعدالة قضيته، ووصل بعد ذلك إلى النتيجة، تشوفه مطمئن عندما يوجه هذه النصيحة، يقول صدق الحين هم يدرك أن أنا الحين في الوضع مو مثلكم، لكن احنا عشنا مثل ما انتم عايشين وممكن اشد، فوصيتنا لكم صبروا، استمروا في نضالكم. وهذه القناعة لما تروح العراق وتلتقي بسنة وشيعة في العراق، مش شيعة فقط لكن سنة وشيعة وكذا، انه النصر ان شاء الله جاي وقريب، يعني قلتها لكم مرة زي ما جنوب افريقيا بعد عندهم نفس الشيء، ان هذا النوع من الحراك وهذا النوع من المطالب صبروا فقط، لابد انه تحصلون على هذه المطالب. جنوب افريقي اسود ابيض هندي اصلا، لاننا عندهم اصول هندية، هنود مسلمين هنود غير مسلمين، بس الجالية الهندية لها وجود، والان الجالية الهندية لا اتكلم منها، من وزير داخلية ومن وزير خارجية ومن مجتمع لحد الآن تجربتها تجربة كبيرة جدا، إنسانية راقية في قدرة التعايش، ما أقول إنها وصلت إلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي اللي في أوروبا، ولكن هي في طريقة إلى هذا النوع من الاستقرار، في طريقة إلى هذا النوع من الاستقرار. التحديات اللي عليهم كبيرة جدا، وصيتهم بالصبر تماما واضحة، وقناعتهم بالنصر كبيرة جدا، قناعتهم نسميها بالنصر أو بتحقق المطالب الديمقراطية والمساواة والعدالة، مؤمنين فيه، يبدو أيضا راجع إلى تجربتهم، مؤمنين فيه بدرجة كبيرة. ذهبنا إلى جنوب أفريقيا وغادرنا إلى جنوب أفريقيا ونحن على قناعة تامة بعدالة قضيتنا وصحة مواقفنا المطالبة بالديمقراطية والمساواة والحرية إلى جميع أبناء البحرين، ليس إلى طائفة ولا إلى قبيلة ولا إلى عرق، وإنما قناعتنا من زمان الآن صارت قناعة الثورة وقناعة يعني الثوار بنسبة عالية جدا، بأن احنا في البحرين أبناء آدم وغالبيتنا مسلمين، وعدد غير المسلمين عندنا مسيحيين ويهود وبعض الغير المؤمنين، الآن عددهم نسبة محدودة من البلد، بس احنا بشر، احنا بشر في النظام الحديث، البشر يتساوون، ما فيهم عبيد ولا سادة، هاي قضيتنا، هاي قناعتنا اللي ندافع عنها، وانه يجب ان يتساوى الناس في النظام السياسي في الحقوق المدنية والسياسية، لا تمييز بينهم، لا يقول انا من الاسرة اذا انا لازم اصير وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير البلد، وزير الله، وزير البلد، هذه جاهليات، هذه ما هي إنسانيات ولا هي دينيات ولا هي أخلاقيات، هذه جاهليات، هذه غرائز حيوانية، هذه غرائز حيوانية، هذا جهل، هذا قبح، مثل ما يقول أنا أبيض أحكم في أفريقيا، بقية هذه العناوين قبح، غير عنوان أن بي بشر ناس يتساوون في الحقوق والواجبات يرجعون إلى شعبهم في من يتولى المسؤوليات، هاي بقية قبح، بقية ظلم، سميه ظلم. دمغيت ذهبنا على قناعة تامة بعدالة قضيتنا ومطالبتنا بالمساواة والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وعدنا أكثر قناعة نتيجة لهذه التجربة الإنسانية في جنوب أفريقيا، وأكثر اطمئنان بأن مطالبنا ستجد طريقها إلى التحقق وفقا لسنن تاريخية إنسانية لم تتخلف في أي بقعة من بقاع الأرض، تتحقق بدرجات مختلفة، كل واحدة لها طريقة معينة. ما في شعب نسخة من الشعب الثاني ولا تجربة نسخة من التجربة الثانية، لكن الفكرة الإجمالية القاطرة تمشي أن هذه الجاهليات تموت وتسقط لصالح الإنسانيات، هذا اللا عقل والعبث يسقط لصالح العقل والمنطق، هذه سيرة التاريخ وسنة. متى يأذن الله بذلك؟ يمكن سنة، يمكن عشر، يمكن بين غمضة عين وتفاتتها. هاي حكمة إلهية إحنا مو مسؤولين عنها، إحنا مو مسؤولين. لو كنا مسؤولين عنها كان قلنا لأبو عزيز احرق نفسك من 50 سنة. ما يتفيد. هذه تيجي يعني وفقا إلى القدير البصير العليم الخبير المتمكن، اللي ما مستعجل. إحنا مستعجلين، إحنا بشر، اسمح لنا ربنا، إحنا مستعجلين دائما، إحنا نسعى إلى الخير ونتألم، وتذهب نفسنا حسرات على غرار رسولك. أنت تقول لرسولك لا تدم نفسك عليهم حسرات، ويدم نفسه عليهم حسرات. هو البشر، هو بشر، يحزن يهزمونه في أحد، يحزن إيه غيره. متى يأذن الله سبحانه وتعالى؟ ذلك حكمته. إحنا إذا كنا كملنا على طريق الكمال الإنساني الملتقي بالله سبحانه وتعالى نرضى برضاه. إحنا أدينا تكليفنا، إحنا في الموقف الصح، إحنا على الخير، بعد ذلك نرضى برضاه. متى يأذن الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذه المطالب العادلة؟ علمها عند ربي بين يوم أو اثنين أو ثلاثة. التحليل السياسي، القراءة السياسية، وهذه قراءة بشر تصيب وتخطئ، أنا أشوفها في الزمن المنظور القريب. متى؟ علمه عند الله. الآن من عنده، أنا في المكان الصح، أنا يعني شعب، أنا فرد وأنا حركة وأنا شعب، أنا في المكان الصح، أي في المكان الصح؟ عيب تقعد على التل والظلم حولك، عيب. ما أقولها في 14 فبراير، لا والله من حطيت العمامة على رأسي ما ضيعت البوصلة أبدا. الآن طبيعة الدعوة، طبيعة الفعل، طبيعة درجتها، هذا تشخيص موضوعي. كل إمام، كل نبي دار بحسب طبيعة الظروف الموضوعية والتكليف الموجود. حسين ثورة، وحسين حسن كذي، هذه طبيعة الأمور. وهكذا الأوصياء والفقهاء والكذا، ما هي كلها ثورة حركة شعبية دائما في الشارع وتسقط فيها، ولا كلها بس ما يجوز. لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تضع يدك في يد الظالم على ظلمه، ما يجوز. هاي ما في لعب، تبقى مكانك في النار روح، هاي ما في لعب. تقول والله ما في أنصار، ما في كذا، ما في كذا، وبالتالي أنا ليش أحط روحي في رأس هارون الرشيد الآن؟ هاي فن، هذا موضوع. بس الصادق ما يحط إيده في هارون الرشيد على ظلم هارون الرشيد إلى الناس، لا على باطل هارون الرشيد، لا، وغيره من عايش غير الحق في حكومته، ما في. زين العابدين عندما يدعو لأهل الثبور، مو معنى يحط إيده في إيد الظلم الذي يغتصب الخلافة النبوية لصالح بني أمية. لازم نفهم، لازم نفرق. عندما نشوف بعض الخطوات أو بعض المواقف، لا يمكن للأنبياء ولا للأوصياء ولا من يتحرى ضرب الله سبحانه وتعالى أن يضع يده في يد الظالم يعينه على ظلمه. يلا للحديث صلة في مرات قادمة. هذا حديث ذي طابع، تأمل في هذه الكلمة: صانع وجها واحدا يغنيك عن مصانعة سائر الوجوه. ويبدو أنه كان مفترض أن يأخذ حديث أكثر من ما يسمح فيه الوقت. سأترك هذا الحديث بإذن الله إلى الجمعة القادمة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ارزق أهله من الثمرات والخيرات، آمنهم جميعا، ألف بين قلوبهم، اهدهم لخيرهم ولما يرضيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.